نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: الكتب التي طبعت قديما بلا تحقيق هل تحتاج إلى إعادة تحقيق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتفق أولا على بعض الأمور. أهمها أن الإنسان يشتغل بما لم يخرج من قبل، والأصل في الرسائل العلمية أنهم لا يعتبرون أبدا بما سبق أو نشر. بعض الجهات قطعيا حتى لو نشر سيئة لا يسمحون بإعادة تحقيق من جديد كرسالة علمية، وبعضهم لا تحتاج تقدم مسوغات إعادة العمل على إخراج الكتاب أو تحقيق الكتاب. فهذا الأصل، الأصل الإنسان أنه يبادر إلى الكتب التي لم تخرج من قبل. هذا واحد. اثنين، بعض الكتب القديمة التي طبعت ترى طبعت في غاية الجودة والضبط والإتقان، قاموا عليها علماء فهم كانوا أولوها عناية بالغة جدا، يعني تستطيع تقول أحيانا لا مزيد على مثل هذا الضبط والإتقان. فالاشتغال عليها من جديد مرة أخرى يعني صرف الجهد إلى غيره أولى من ذلك. بقي عندنا حيز ماذا بعد الأول والثاني؟ بقي عندنا حيز الكتب التي طبعت طبعات غير علمية، هذا واحد. أو الكتب التي طبعت طبعات لكنها خرجت على نسخ سقيمة، وإن كان الذين قاموا عليها علماء متمكنين أو من أهل الصنعة الجيدين المعروفين، إلا أنه قد وجد لهذه الكتب نسخ عتيقة نفيسة متقنة غاية في الجودة، أو شيء مما يؤهل أو يوجب إعادة العمل على مثل هذا الكتاب، خاصة إذا كانت النسخة التي طبعت عليها سقيمة أو ناقصة أو شيء من ذلك. فهذا لا إشكال أنه يعاد العمل حينئذ. ولهذا عدم الالتفات إلى ما طبع قديما مطلقا خطأ. أحيانا بعض الكتب القديمة ترى ملهمة لك في الاشتغال ببعض الأعمال العلمية. لو التفت أهل الحديث متخصصون إلى بعض الكتب الحديثة التي خرجت، أو أهل الأصول لبعض كتب الأصول والفقه لأهل، سيجون من الكتب ما لم يخدم. صحيح بعض مطولات ربما لو كان الإنسان تبناها كمشروع فردي يطول به الحال أو يشق عليه أو شيء من ذلك ويأتي الضجر، لكن هناك أشياء أقل من ذلك وتحتاج إلى إعادة بعضها، حتى بعضها رسائل وكتب مدفونة داخل المطولات تحتاج إلى نبش وانتزاع وإخراج وإبراز. فهذه حينئذ يتعين مثل هذا، والمطولات التي عندنا فيها مثل هذا النوع ترى ليس بالقليل أيضا. فالالتفات إلى القديم والنظر فيه ترى ملهم، يحتاج من طالب العلم أن ينبش فيه وينظر، والاشتغال عليه من جديد خاصة إذا مر عليه فترة طويلة عشرات السنين جيد، لكن حينئذ ينبغي أن يكون المسوغ لإعادتها يعني جدير فعلا بتقييم العمل وأنه سيغطي على ما سبق. أما مجرد إعادة الصف وضبط القلم يعني كأنه يقرأ ويصحح يقرأ ويصحح، فهذا الحقيقة يعني من الصعب جدا يقال بقيمته العلمية أو بقبوله، إلا في حالات نادرة مثل انعدام الكتاب، غير موجود أصلا كتاب حتى مصور لا يوجد، أو كده حالات معينة سبق ترنا أشرنا إلى بعضها. أما أنه مجرد صف لا، والحمد لله الكتب بعض الكتب التي طبعت قديما وأعيدت من جديد على أعمال علمية رصينة متقنة الحمد لله كثيرة عندنا، والعمل لا شك أن الجديد نسخ القديم بلا تردد، والحصار الجديد هو المعول عليه وشيء من ذلك، ويشكرون من قاموا على هذه الأعمال. وعندنا نماذج اليوم، خلينا نبدأ، إيش رأيك؟ بسم الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع، هو طبع من قبل هذا الأول، لكن الثاني الجزء الثاني لا أول مرة يطبع. أما الأصل ف فهو كتاب للإمام الكبير أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. أبو عبيد القاسم بن سلام أحد كبار الأئمة الحفاظ من أهل اللغة والقراءات والفقه، و يعني من المتقدمين. توفي عام 224 الهجرة رحمه الله، وقد كان إماما وله صحبة للشافعي وأحمد، ولا إما يعرفونه ويعولون على كتبه جدا، حتى الإمام أحمد رحمه الله كان يعول على شرحه للغريب، وإذا ظفر به يعد، لأنه إمام كان حجة في هذا الباب. القصد ألف مجموعة من المصنفات، طبع بعضها، المحقق وفقه الله في المقدمة في ترجمته ذكر شيئا من ذكر المطبوع شيئا من المطبوع شيئا وحتى المخطوط. ثم بعد ذلك يقول هذا الكتاب سبق أن خرج من قبل، لكنه خرج بنسخة سقيمة، وذكر الأخطاء التي فيها وهي كثيرة. يقول مع أن الذي قام عليه، شوف هذا شو نموذج، مع أن الذي قام على الطبعة السابقة أحد يعد من أساطين الكتب المحققين في هذا الزمان، دكتور رمضان عبد التواب مشهور، لكنه عالم باللغة متمكن وصاحب صنعة في التحقيق، لكن درايته بالحديث والأسانيد والرجال ليست بذاك، فوقع فيه إدخال أسانيد على متون وأشياء. هذا سوى أن النسخة أصلا يعتمد عليها أصلا كانت سقيمة وكانت فيها بعثرة وشيء من ذلك، فما استطاع يقدم يعني يربط الأسانيد ويحسن معرفة الأخطاء والأوهام والأشياء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي فاطمة فريد بن محمد فويلة وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب الذي هو للإمام أبي عبيد القاسم السلام بعنوان جزء فيه كتاب المواعظ والحظ على أعمال البر وطلب الخير للإمام الحافظ الكبير أبي عبيد القاسم بن سلام، توفى عام 224 الهجرة رحمه الله. هذا الجزء سبق أنه العلماء معروف أنه يقال عن بعض يسمى مواعظ الأنبياء، وبعض يسموه المواعظ اكتفاء بالجزء الأول، وهو مشهور. وهذا الكتاب فيه نقص، الموجود ليس كاملا، وإن كان أخونا حققه على نسختين خطيتين لكنه لم يكتمل بعد، فيه هناك نقص أيضا يوجد، لكنه أخرج الكتاب، لأنه إخراج الكتاب هذا كتاب من كتب الأسانيد، والكتاب هذا مليء بالمواعظ. طبعا هو أبو عبيد قسمها إلى 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 المواعظ منه صلى الله عليه وسلم، المواعظ عن إبراهيم، مواعظ إبراهيم عليه السلام، مواعظ الأنبياء أول شيء، موسى عيسى، ثم بعض الصحابة، ثم الصالح، وأشياء كل واحد ويذكرها. القصد وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي فاطمة فريد بن محمد فويلة قام وحقق كتاب ترجم لأبي عبيد ترجمة جيدة، ثم بعد ذلك تكلم عن هذا الكتاب وطبعاته القديمة ونقده وعلى المخطوطات، ثم ألحق بالكتاب جزء آخر من أحاديث، شو سماه، جزء فيه من حديث أبي الحسن علي بن عبد العزيز المكي البغوي عن أبي عبيد القاسم بن سلام. هذا أحد تلاميذ أبي عبيد، وهو أيضا راوي كتاب، هذا هو يروي كتاب المواعظ من جهته، يعني هذه النسخة اللي بين أيدينا هو رواها عن أبي عبيد، وهو أيضا صاحب الجزء الحديثي هذا. فالكتاب عندنا عبارة عن كتابين، أوله كتاب المواعظ والثاني جزء حديثي، وهذا هو الكتاب. الكتاب طبعا أخونا جزاه الله خير يرقم الأحاديث كما ترى، وهذه هي الأحاديث بالأسانيد، ولكنه أطال الكلام على الروايات على الأحاديث تصحيحا وتعليقا وبيانا للعلل والشواهد والمتابعات. شوف هذا مثلا مواعظ إبراهيم الخليل عليه السلام وذيك الفضائل، ويبدأ وانت ماشي حتى تأتي مواعظ غيره، شوف هذا مواعظ موسى، هذا الأنبياء قدمهم ثم أتى لغيرهم. الكتاب طبعا هذا الكتاب مواعظهم، يعني ما ذكروه وعظا لأقوامهم ونقل عنهم هذا، وهو عبارة عن المواعظ رقمان، مواعظ أمير المؤمنين عمر الخطاب وغيره من المئة، هذا هو 140 أثرا وموعظة عندنا في هذا الكتاب، أو 41. ثم يأتينا الجزء الحديثي، هذا هو الجزء الحديثي لتلميذ الإمام أبي عبيد، وهو علي بن الحسن أو أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي البغوي رحمه الله، وهو جزء فريد حققه على نسخة خطية فريدة وحيدة ما في غيرها. ثم بعد ذلك هذا هو، وهو هذا هو هذه النسخة الخطية الوحيدة التي أخرج عليها الكتاب، وهو عبارة عن 33 حديثا، لكنه أوعب الكلام عنها تخريجا وتعليقا وفقه الله كعادته فيما صنع في الكتاب الأصل، والكتاب في مجلد من إصدارات دار البشائر الإسلامية ببيروت. هذا عبارة عن جزء أيضا عتيق في محفوظ في مكتبة القيروان، المكتبة العتيقة بالقيروان، وهي كانت في الأصل نسخة العلامة المالك الكبير أبي الحسن القابسي، نسخته من موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري، وهي رواية نادرة. ها المستشرق الدكتور ميكلوش موراني، ميكلوش موراني وقف على هذه النسخة العتيقة، وهي نسخة عتيقة أو لأبي الحسن الفقيه العلامة المالكي أبو الحسن القابسي، متوفى عام 403 للهجرة، وقد ونسخته هذا صار المعول عليها عند المالكية في استنساخ رواية أبي مصعب الزهري عن مالك، يعني في موطئ روايته عن موطئ مالك، لكنه ما وجد إلا هذه القطعة بس من كتاب الحج على رق الغزال، وشيء في محفوظة في المكتبة العتيقة بالقيروان، وطبعها بعنوان هذا الموطأ لمالك بن أنس الأصبحي المتوفى عام 179 للهجرة، وهو عبارة عن الجزء الثاني من كتاب الحج، يعني طبعا هو أجزاء الموطأ، فقط قطع من كتاب الحج برواية يحيى بن زكريا الأموي ابن عبد الواحد الأموي عن أبي مصعب الزهري المتوفى عام 242 للهجرة عن الإمام مالك صاحب الموطأ رحمة الله عليهم جميعا. قام على إخراجه النسخة الخطية فريدة الدكتور المستشرق ميكلوش موراني، وهو أصلا له عناية بكتب المالكية وكتب الحديث والفقه، وله إصدارات وأعماله جيدة في الجملة، وختم الكتاب قدم مقدمة تاريخية عن الموطئات وأهمية موطأ أبي مصعب الزهري وندورته، ثم كيف وصلت النسخة أبي الحسن القابسي إليه وأهمية هذه النسخة وتعويل المالكية عليها، ثم أخرج الكتاب كما ترى، وهو عبارة عن جزء من موطأ أبي مصعب من رواية أبي مصعب الزهري لموطأ مالك رحمة الله عليهم جميعا، والكتاب كتاب الحج، وهو فيه ما يقرب من هذه سماعاته 217 حديثا وأثرا رحمة الله عليهم، الكتاب من إصدارات دار البشارة الإسلامية.
شهر رواية مصعب طبعتها دار التأصيل سابقا،
هو ذكر أنه هناك طبعة سابقة، يعني هو ذكر أنه طبعها لا حتى بشارة يقول أخرجه وكذا، لكن هذه لها ميزة يقول ليست موجودة في ذيك، وبدأ يذكر المزايا في هذه القطعة وشيء من ذلك. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو بعنوان النوادر والنتف، وهذا واضح من العنوان أنها في موضوع الملح، مثل الكناش، أشبه ما يكون بالكناش، وهو كذلك، فإن صاحبها وهو العلامة الحافظ الكبير أبو الشيخ الأصبهاني عبد الله بن أبي محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني، متوفى عام 369 هجرة، إمام حافظ كبير، وهو من محدثي أصبهان الكبار، وهو صاحب كتاب علماء الحديث بأصبهان المشهور المطبوع في 4 مجلدات تقريبا، وله كتب طبعا من أعظمها ولدي، وهو أنصحك به أن تقرأه، وهو كتاب جليل، وأنصح به كل من يسمعني، لأن ما دللت أحدا عليه إلا وكبر كتاب العظمة، كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، طبعا تحقيق الدكتور ضياء الله المبارك فوري، وكانت رسالته العلمية وطبعته دار العاصمة 5 مجلدات، عظمة، كتاب لا ينبغي أبدا طالب علم أن يمر من جنبه بدون أن يقتنيه، فيه عجائب، هو اسم العظمة في يعني فيه بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى، كيف الكتاب يظهر عظمة الله في مخلوقاته، ويذكر من الآثار والحديث وأشياء عجائب، طبعا هو يتعلق فيها الكتاب أصلا، أخذ كرسالة علمية فيها التحقيق الحديثي، لكن غالب التعليقات العقدية، يعني لماذا أورد هذا الكتاب الأبواب، ماذا أراد بها من تثبيت العقائد وشيء من ذلك. القصد كتاب النفيس، هذا الكتاب يطبع لأول مرة، قام على خدمته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي بسطام الكناني محمد بن مصطفى وفقه الله، وهو قد ذكر ترجمة الأصبهاني رحمه الله، وذكر بعض ما ذكره، يعني ترجمة جيدة مقتضبة، وفيها مثلا ما أخذه الذهبي عليه، قال إلا أنه يروي الواهيات وشيء من ذلك، وأجاب عنه بجاب مختصر، لكن أبو الشيخ الأصبهاني في هذا معروف من العباد الكبار، هو أبو الشيخ الأصبهاني في هذا الكتاب جاء اللهم صل على محمد، إنما كان قصده فيها الجمع فقط والتثبيت، مثل كناشة، حتى لا عناوين لا أبواب لا أبدا، ما في أي ترسيم، يجمعها جمعا، والكهاد مخطوطات التي أخرج عليها الكتاب، ثم الكتاب هذا هو مباشرة، طبعا أخونا جزا الله خير أبو بسطام الكناني رقمها من أولها إلى آخرها، وثم بعد ذلك هذا الحديث، طبعا الكتاب كتاب إسناد، هو يقول أن فيه من المحكيات من أقوال السلف أو قصصهم في هذا الكتاب ما لم أجد له نظيره ثاليا. خاصا يقولنا هذا الكتاب من أكثر من روى عنه من كتاب هذا تلميذه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلة الأولياء، فقد نقل عنه كثير من المقاطع من هذا الكتاب، وهذا من أدلة تثبيت الكتاب له. وقس طبعا قام وتعنى في إخراج ما استطاع أن يخرجه من الآثار، لأنه كتاب إسناد، فيذكر من روى هذه الأحاديث والآثار في كتب المسندة، كتب الطبقات والحديث والمشيخات والمعاجم، لكن الكتاب حافل بالمنقولات عن السلف، وفيه ما لا يوجد في غيره ويحتاج إليه من حيث الوقوف على الآثار السلفية في هذا الباب. طبعا هو الكتاب أو بمعنى صح عدد الآثار فيه 1162، شوف 1162 أثر، وهذا يعتبر شيء كبير ليس بالقليل. بعد أن انتهى منه وقد حقق الكتاب على نسختين اللي هو النوادر والنتف، ألحق به جزءا آخر حديثيا لأبي الشيخ الأصبهاني أيضا، لكنه حقق على نسخة خطية وحيدة كانت محفوظة في المكتبة العمرية بالظاهرية، وأخرج عليه وبعنوان جزء فيه حكايات عن أبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني، هو نفسه المتوفى عام 369 هجرة، قام على تحقيقها وإلحاقها ذيلا للكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حبيب الصطام الكناني محمد بن مصطفى وفقه الله، وقال لقرب الموضوع فقد ألحقتها بها في هذا الكتاب. وهذا في يتنبه له أن هذه رسالة أو جزء حديثي أو جزء من أجزاء المجالس مروي وهو لم يذكر عندنا في العنوان، وهذا غلط، وكان المفروض يذكرها هنا حتى يتبه الإنسان. ترى في الداخل في كتاب آخر أيضا يوجد، الكتاب مطبوع في المجلد من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله، هذا أيضا جزء آخر، وهو كتاب 40 لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ حبيب الصام الكناني محمد بن مصطفى، وهو بعنوان كتاب 40 من رواية المحمدين مخرج من صحيح الإمام البخاري. المصنفات في 40 معروفة، صاحبها وهو العلامة الحافظ الكبير أبي بكر محمد بن علي بن ياسر الأنصاري الجياني متوفى عام 563، جمع 40 حديثا مما جاء في صحيح البخاري، وكل رواة محمد بن فلان هذا هو، هذا معناه من رواية المحمدين مخرج من صحيح البخاري، وبحث الفكرة. طبعا هو حققها أخونا الحبيب الشيخ أبو بسطام الجياني وفقه الله على نسختين خطيتين، لكن يقول الثانية ما قدر يحصل عليها للأسف الشديد، لكن هذه خلينا بس هذه النسخة الخطية، هذه النسخة الخطية المحفوظة في الظاهرية، وأخرج عليه كتاب، لكن يقول آسف ما في الظاهرية، لكن يقول النسخة هذه جدا نفيسة أظن ألمانية أو شيء من ذلك تقريبا. شوف هذه إيش كيف الطريقة عشان يعرف لهم. شوف يروي لك إيش يقول هنا الحديث الأول، طبعا هو صدرها بأحاديث في فضل من اسمه محمد وأحمد، هذه من أحاديث الواهيات حتى يعني أخذ عليه هذا الملحظ أخذ عليه، ليته ما أدخلها في المقدمة. لكن لما جاء عند البخاري الحديث الأول يرويه، قال أخبرنا محمد، أخبر أنبأنا محمد، ومحمد قال أنبأنا محمد، محمد شايف كيف؟ بعدين يروي الحديث هو نفسه يجي يفصل لك، قال فالأول المحمد الأول هو من مشايخي، يعني هو الإمام العلامة فلان، الثاني محمد هو فلان، الثالث هو فلان، وهكذا على بكل الأحاديث الأربعين التي رواها، فإن عرفت يفسرها ويبين لك من محمد الأول الثاني الثالث وأنت ماشي. وأخونا الحبيب جزاه الله خير علق وخرج ووثق، والكتاب جزء لطيف من إصدارات دار البشائر الإسلامية، وهو ضمن لقاءات العشر الأواخر الجزء رقم 264 في ذاك المجموع. هذا سلمك الله كتاب الأصل صاحبه وهو ابن الرصاع العلامة المالكي المعروف التونسي، جاء إلى كتاب الشفاء القاضي عياض واستخرج أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء، وهو قد تكلم على بعضها لكن جمعها أخرجها وأراد أو أزاد فيها، فبدأ يأتي بالأدلة من القرآن والسنة والروايات ما يدل على أن هذا الاسم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين معناها وما فيها من المعاني الجميلة الرائعة جدا، ثم يبين طريقة لماذا سمي به السلام، أسباب التسمية بها، ثم كيف يمكن التخلق مثل هذا الاسم، وبعض ما يعني بعضها المرويات وأشياء من ذلك. هو الكتاب الأصل هو كتاب القاضي عياض من الشفاء، لكنه زاد وشيء لما زاد وكبر سماه لوحده مستقلا، سماه تذكرة المحبين في أسماء سيد المرسلين للعلامة المالكي الكبير أبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع المتوفى عام 894 للهجرة. الرصاح هذا طبعا مما تأثر بتلاميذ ابن عرفة، وهو له شرح حدود ابن عرفة، لكن يكاد أغرم بابن عرفة جدا. المقصود هو كان تونسي في الأصل، مع أنه ولد في تلمسان في الجزائر. القصد هو أخرج هذا الكتاب، والكتاب طبع في أبو ظبي بتحقيق الدكتور محمد رضوان الداية، ومعروف دكتور السوري معروف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب كان قد جمع 4 نسخ خطية للكتاب وبدأ يشتغل عليها، فلما ظهرت الطبعة ذيك اللي طبعة الدكتور محمد رضوان الداية خلاص اكتفى بها وترك إكمال العمل، لكنه بدأ له أمر آخر وهو أن ينقح الكتاب ويهذبه. والسبب قال فيه أمران: الأول فيه أحاديث واهية ومنكرة وأشياء استبعدها، والثاني فيه حكايات وأشياء واستطرادات ليست لها علاقة في موضوع في بيان معاني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فاستبعدها أيضا، وأبقى الكتاب على ما يتعلق بأسمائه صلى الله عليه وسلم وما حول معانيها، أسباب التسمية، الآثار الواردة فيها، سبب والتماشي فقط، والباقي هذبه وسمى هذا الكتاب تهذيب. هذا الكتاب طبع بعنوان تهذيب تذكرة المحبين في أسماء سيد المرسلين، التهذيب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب. وأيضا لم يهمل هو نفسه تحقيقه، فإنه قد قيم أو أقام أود بعض الخلل الناقص الموجود في الطبعة الأولى، وأبقى على النسخ الخطية 4 التي اشتغل عليها، فأفادته هذا في تقويم بعض العوج الموجود في الطبعة من سقط وتحريف وأشياء السابقة. لكن أنا طبعا جزاه الله خير، هذه آخر شيء وضع النسخ الخطية، آخر شيء هذه طبعا ابن الرصاح رحمه الله، هذا ملحق النسخ الخطية. ابن الرصاح في كتابي هذا ذكر 113 اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ جزاه الله خير إيش يفعل الشيخ المحقق؟ يعطيها أرقاما في باب في معنى اسميه ذي قوة ومكين صلى الله عليه وسلم، يبدأ يقول الآيات على حديث المرويات في بيان المعنى وانت ماشي. كل بهذه الطريقة كل الكتاب على هذا المنوال، مجلد ضخم من إصدارات دار البشائر الإسلامية ببيروت. هذا أيضا أحد أعمال الشيخ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، وهو إعادة التحقيق لكتاب السيار المعروف. العلامة ابن الديبع الشيباني الزبيدي من علماء زبيد، وكان محدث اليمن ومؤرخ اليمن، وكان في زمنه من أعلى الناس إسنادا، فسارت الرحلة إلى زبيد لأجل تلقي الحديث عنه، وهو من تلاميذ السخاوي والسيوطي وشيء من ذلك. جاء إلى كتاب شيخه السخاوي المقاصد الحسنة، قال ورأيته طال وتشعب الكلام والناس، وهو طويل طويل طبعا، تعرف طبعته الأخيرتين، واحدة في 3 مجلدات والثانية 5 مجلدات. قال فأراد فهذبه وأبقى أحكام شيخه على الأحاديث وأبقاها مرتبة على الحروف كما كانت هي مرتبة، وزاد أشياء وما زاده علمه، يقول بدايته قلت كذا وآخره والله أعلم بهذه الطريقة وزادها. وطبع والكتاب طبع قديما قبل فترة، قبل عشرات السنين، جاء إلى هذه وسمى كتابه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، للإمام المحدث عبد الرحمن بن علي، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الديبع الشيباني الزبيدي، المتوفى عام 944 للهجرة رحمه الله. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب بالاشتراك مع أختنا الفاضلة الدكتورة ماجدة فاروق، وفقهم الله بإعادة إخراج الكتاب وتحقيقه على نسخه الخطية 4 نسخ خطية أخرج عليها الكتاب، وهذه نماذج من نسخ الخطية، وهذه النسخ الخطية يعني أخرج عليها الكتاب وتكلم هذا، خلي بس نحن نشوف هذا ترتيبه، حرف الألف حرف الباء، أعطاها أرقاما من أولها إلى آخرها، جعل محبرا بالخط الحديث المرفوعة. بعد ذلك ومن أهم ما تعنى له قال إصدار الأحكام مباشرة حتى تكون ظاهرة، شوف يعطيها الرقم إسناده صحيح، لم نجده بهذا اللفظ وانت ماشي، قال هذا مما تعنى له. ثم بدأ يتكلم عن تخريج الحديث، هو طبعا أستاذ في الحديث في هذا الباب، تخريج الحديث والكلام على شيء من أسانيدي علله متابعاته وشيء من ذلك والكلام، وهناك بعض التعقبات وهي قليلة الحقيقة على ابن الديبع، وفي الأصل أنها يعود على شيخه أيضا. الكتاب مجلد ضخم جدا من إصدارات دار البشائر الإسلامية ببيروت وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب سبقا طبع قديما قديما قديما، يعني قبل يمكن أكثر قبل 60 سنة تقريبا. طبعا هو في الأصل أقدم من ذلك طبع، الأصل الكتاب كتاب بعنوان تنقيح اللباب للعلامة ولي الدين أبي زرعة الحافظ العراقي، وألف هذا كتابا مختصرا في الفقه. جاء العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهم علماء الشافعية متأخرين واختصر تنقيح اللباب، سماه تحرير التنقيح كذا سماه، ثم جاء للتحرير وشرحه في تحفة الطلاب بعد ذلك، وهو شرح مطول معروف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي وفقه الله الباحث الكويتي المعروف، جاء وأخرج الكتاب قبل أكثر من 20 سنة، لكنه لما أخرجه قبل 20 سنة كان ضبط قلم شيء، وهو كتاب التحرير التنقيح. أما ها هنا الآن فإنه رجع إلى 3 نسخ خطية وأخرج عليها الكتاب، يعني الآن رجع إلى أعاد النظر فيه على نسخ خطية، يعني هو توفرت له أكثر من ذلك بس يقول هذه أنتس أعلى 3 نسخ خطية عندنا، وأخرج عليها الكتاب وزاد خدمة علمية وشيء من ذلك، وعلق ما يحتاج إلى التعليق. كان أهم ما التعليقات مأخوذة من شرح زكريا أنصاري في تحفة الطلاب وهو الأصل عندنا، أو من حاشة العلامة عبد الله الشرقاوي وهي حاشة نفيسة جدا، انتقى منها شيئا وضمها في هذا الكتاب مما يحتاج إليه. الكتاب بعنوان تحرير التنقيح، قلنا تنقيح اللباب لولي الدين العراقي، وأما تحرير التنقيح فهو العلامة شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري، متوفى عام 926 للهجرة، طبعا هو في فقه الشافعية ما في كلام. الكتاب مقابل عثلة خلاصية معروف كما ذكرنا قبل قليل، والكتاب هذا هو على هذا المنوال مشكول من أوله إلى آخره، وهذه التعليقات التي يحتاج إليها لفك العبارات الفقهية من شرحه تحفة الطلاب وشيء من ذلك. أنا أتمنى كل شيء والله الحقيقة ولدي، أتمنى الشيخ عبد الرؤوف الكمالي وهو قد اشتغل على الكتاب ورآه أن يخرج لنا الشرح وهو تحفة الطلاب بحاشة الشرقاوي الذي هو قال أنها نفيسة، وهي كذلك نفيسة معروفة أنها نفيسة، ويخرج عليها لأنه ما اشتغل على الكتاب، والكتاب مهم وهو الشرح. وزكريا الأنصاري يعني من العلماء الذين أصلا عمروا فكثر طلابه وكثر محبه وكثرت مؤلفاته، يعني رحمة الله عليه. الكتاب في مجلد من إصدارات دار البشار الإسلامية ببيروت.
استاذنك شيخنا الفاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
هو الإمام الحافظ سيد العلماء أيوب السختياني أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم البصري، عداده في صغار التابعين، وقد رأى أنس بن مالك رضي الله عنه ولم يكن له عنه رواية. كان مولده عام توفي ابن عباس رضي الله عنهما 68. سمع من سعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق ومجاهد بن جبر والحسن البصري ومحمد بن سيرين ونافع مولى بن عمر وغيرهم، وحدث عنه محمد بن سيرين وعمر بن دينار والزهري وقتادة وهم من شيوخه، ويحيى بن أبي كثير وشعبة وسفيان ومالك ومعمر وجمع سواهم. كان أيوب ثقة ثبتا في الحديث كثير العلم حجة عدلا. قال أبو حاتم وسئل عن أيوب فقال ثقة لا يسأل عن مثله. وقال الحميدي لقي ابن عيينة 86 من التابعين وكان يقول ما رأيت مثل أيوب. وقال الحسن أيوب سيد شباب أهل البصرة، وعن الثوري قال ما رأيت بالبصرة مثل 4، فبدأ بأيوب. كان يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، وكان يقول ليتق الله رجل إن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. توفي أيوب 31 بالبصرة زمن الطاعون، وله 63 سنة. رحمه الله ورضي عنه.
نتوق إلى العلم من نبعه. ونجني ثمارا تغذي.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
هلا وسهلا، حياك الله يا ولدي وبياك.
نواصل عرض كتب دار البشائر.
نعم نواصل، هذا ولدي عبارة عن حاشية جديدة على كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله المقدسي، وهو كتاب السيار مختصر متن في فقه الحنابلة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عيسى أحمد وفقه الله أراد أن يجعل هذه الحاشية مفتاحا للمبتدئين بحيث تفك عبارات عمدة الفقه. يقول إنه الحواشي لا تغني، ذكر عدم الحواشي، ذكر عدم الشروح. يقول أنا لن أشرح الكتاب، لن أتتبعه، لا أستدل لمسائله، لن أذكر الإجماعات، لن أذكر حتى المفردات ولا غيرها، إنما أنا كاشف لكتاب ببعض الحواشي تكشف الكتاب، فعرج على شيء مهم، مثلا بيان المصطلحات، بيان الأمور الغامضة، المسائل الغامضة تحتاج توضيح، المكاييل الموازين حولها إلى العصرية، ما فيه تخصيص للعام، تقييد للمطلق، ما فيه ذكر للشروط تتبع، صورة لا بد منها لفهم الذي ذكره ابن قدامة، وانت ماشي يعني هي بهذه القضايا. ومن أهم ما تعنى له ذكر ما ذكره ابن قدامة رحمه الله ويخالف المشهور المعتمد عند المتخيم الحنابلة، ويقول 127 مسألة المعتمد عند المتأخرين غير ما ذكره ابن قدامة، وسمى هذا نيل الكتابة ونيل أو حاشيته، نيل الكرامة حاشية على عمدة الفقه ابن قدامة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عيسى أحمد وفقه الله. وكتابه الحقيقة هذا هو، هذه طريقته، فإنه يذكر هذه تعليقاته، هذا هو الكتاب من أوله إلى آخره مشكول كما ترى، وهذه حاشيته التي قال أنه أفاد فيها، وحتى قال لا أكثر من المراجع فيكتفي مرجعين فقط متأخرين من كتب الحنابلة، وسار على هذا المنوال في كل كتاب وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار البشائر ببيروت، هذا مد للمشروع المبارك الذي بدأ يعني قبل أكثر من 20 سنة، هذا الآن المجلس رقم 23، يعني معناته هذا المجلس هذا السنة 23 يجتمعون في العشر الأواخر في رمضان ويقرؤون أجزاء حديثية، أي مؤلفات رسائل قصيرة، ثم تجمع فيه مثل هذا المجلد أو مجلدين بحسب السعة وتطبع، وهو مشروع مبارك عنوانه لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام. هذا الذي عندنا الجزء الرقم 23، يعني هذا السنة رقم 23، لما اجتمعوا تذاكروا من العدد من 381 إلى 393، يعني قرابة 12 أو 13 رسالة علمية، كلها مذكورها هنا في المقدمة، هذه الرسائل هي في المقدمة هي مذكورة، كل رسالة منها لها عنوانها ومؤلفها ومحققها، طبعا هذه طبعا هي على المؤلفات وليس على التحقيقات وليست المؤلفات، وكل واحدة منها في داخل الكتاب لها مقدمتها ولها خاتمتها كما ترى، مثلا هذه مقدمتها، هذا عنوانها، مقدمتها وخاتمتها وشغل المحقق بالكامل، ولها ترقيمها الخاص، يعني ليس للمجلد ترقيم تسلسلي، كل رسالة تنتهي يبدأ تسلسل رقم جديد، وانت ماشي على هذا المنوال حتى يتحمل كل واحد من المحققين عمله في الرسالة وما قالوا فيه، مجلد ضخم من إصدارات دار البشائر الإسلامية، وهذا من المشاريع المباركة يا ولدي، ووفق الله أخواننا في دار البشائر لمثله، لأنه قيمة تفطن مثل هذا، الرسائل الصغيرة تضيع ما تبقى، فإذا فجمعها في مثل هذه الأجزاء الضخمة الكبيرة حتى تبقى مثل هذا، مثل الدستور، مثل الدستور، يعني يبقى تجد عندك 23 نتائج 23 سنة، الآن وصلوا 391 رسالة صغيرة جمعت مثل هذه الأجزاء وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، صاحبها يقول هذا الكتاب روحي، يعني الرجال تعبان عليه، هو فيه قضية تعالج مصطلحا حديثا وإن كان أصله قديم لكن له آثار مهمة جدا، اقتصادية وإدارية وأخلاقية وأشياء كثيرة جدا، وهي أحد النوازل المشهورة المعروفة الآن والحاجة إليها، ظهرت لما يعني ظهر هذا المصطلح لما صارت جاءت نكبات كبيرة على الأسواق العالمية والأسواق الدولية والأسواق الخاصة وأشياء من ذلك، وانهيارات اقتصادية هنا وهناك في أزمنة متتابعة، بدأوا أصحاب النفوذ ولا أصحاب الرؤوس الأموال الضخمة يصير عندهم نوع من تقديم مصالحهم على المساهمين المشاركين في الشركات وشيء من ذلك، فجاء فابتكروا موضوع ما يسمى بموضوع أو مصطلح الحوكمة، هذا المصطلح الحوكمة معناه يعني قواعد ومبادئ ونظم حاكمة على إدارة المشاع، على إدارة المشروع، على إدارة الشركة، أي مكان، المصرف والتماشي ولا البنك أي مكان. فهو عبارة عن بعضهم يسميه يعني حتى بعضهم يسميه إقصاء الإدارة الحكيمة، يعني والإدارة الحكيمة كيف تكون؟ يكون فيها نوع من التنظيم والرقابة على تنفيذ المشاريع حتى يأمنون عدم التلاعب، عدم يأمنون الفساد ومحاسبة الفاسدين، وهل هذه المشاريع تمشي فعلا على الجدول المرتب لها، قواعدها، نظمها، مبادئها، وهكذا. سمى صاحبه هذا البحث الحوكمة وتطبيقاتها على التدقيق والرقابة الشرعية دراسة تأصيلية فقهية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور داود سلمان بن عيسى وفقه الله. طبعا هو في هذا الكتاب هو يقول جاء وجعل الدراسة الميدانية قسمة ثلاث فصول. الفصل الأول تكلم فيه عن الحوكمة والمراد بها ومعناها ونشأتها، أعطى نشأة تاريخية تقريبية لأجل التصور، هذه هي لأجل التصور، شوف، وأهمية الحوكمة وخصائصها ومبادئها ومعاييرها ومجالاتها والمبادئ تقوم عليها، ثم التأصيل الشرعي وهو أهم في الفصل الأول لأنه خرجها على أن الحوكمة جزء من الحسبة، وخرج عن الحسبة والحسبة من الفرائض والواجبات، وهي من باب الأمر معروف عن المنكر لما أجل ما فيه من رد الحقوق لأهلها وضبط الفساد وأشياء بهذه الطريقة، فجعلها جزء من الحسبة وخرج عليها ذلك وجعلها من المشروع واستدل عليها. الفصل الثاني خصه بموضوع حوكمة مشروعية الحوكمة في التدقيق والمراقبة الشرعية، وتكلم عن هذه في مباحث طبعا، والأخير كان تطبيق على ما جاء في الكويت تحت مبحثين على البنك المركزي في الكويت وأسواق الكويت المالية، وجعل على مبحثين. طبعا الكتاب يا ولدي يعني هو كمصطلح جديد وبيان معناه وما ينتابه والخلوص والرجوع إلى المجامع والكتابات العصرية، يقول أتعبته جدا لو حتى رجع إلى كتابات أجنبية حتى يستخلص شيء من ذلك، ثم مجال التطبيق حقيقة على هذا الموضوع التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية، ما أصل له تأصيلا ثم بدأ يخرج عليه الجوانب التطبيقية وما خرج هل يصلح ولا، لأنه يقول النظم الموجودة في الحوكمة نوعان، إما أحيانا مستمدة شرعيا يعني نظم شرعية مسائل هتحتاج إلى مرجعية شرعية، وأحيانا لا قانونية وهتحتاج أيضا النظر فيها تخالف الشرع ولا لا. وعلى هذا قس وفقه والله الكتاب في مجالب من إصدارات دار البشائر الإسلامية ببيروت. هذا ولدي كتاب قديم طبع مرارا لكن هذه الطبعة جديدة عندنا لإخواننا في دار البشائر، وهو عبارة عن حاشية أو بصراحة هي حاشية وتقويم أيضا للكتاب السيار تفسير السيارة. تفسير الجلالين معروف، جلال الدين السيوطي والمحلي مشهور، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد أحمد كنعان رحمة الله عليه الشيخ اللبناني المعروف، هو يقول أن لما قرأ تفسير الجلالين وجد فيها إسرائيليات وأشياء وموضوعات وكلام ما يحل اعتقاده، وهناك أشياء فيها يعني كلام كثير، قال فهو إيش قال؟ قال أراد أن يخرج بنسخة للجلالين فيها حواشي وتعليقات تبين هذه، فإيش فسماها قرة العينين على تفسير الجلالين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ القاضي محمد أحمد كنعان رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه. هو رجع إلى يقول رجع إلى الطبعات القديمة البولاقية والميمنة، لكن رجع إلى نسختين خطيتين أعطاهم يا العلامة زهير الشاويش رحمة الله عليه، وهي من محفوظاته في المكتبة الخاصة، نسختين خطيتين وذكرها في المقدمة. لكن تعال هو قال أقام قرأها صفحة صفحة وراد يقوم الهوامش عشان بس أشوف عشان يبان الإخوة، حافظ على رقم على هذه صفحة المصحف كما هي، وهذه الهوامش فيها الأمور التي لا يتسع لها الكلام ها هنا، جعلها التعليق مما احتاج إليه، قال لا بد منه من أسباب النزول وأشياء وكذا. لكن إيش فعل وهو من العجائب؟ قال حتى هو ذاك قال لم أجد من سبقني أنه كان يقوم كلام المؤلف في داخل النص، فيجعل كلامه داخل كلام المؤلف بين قوسين كذا على طريقة المستطيل جوة النص يعني مباشرة، يقول حتى يعدل الخطأ لكلام المؤلف، يقول ما حذفت شيء، لكنه أحيانا المؤلف يثبت فهو يضيف كلمة لا بين قوسين فينفي يطلع نفي، تخيل، يقول حتى من أراد قراءة كلام المؤلف فليحذف ما بين الأقواس التي زدتها فيظهر عند كلام المؤلف، ومن أراد أن يقرأ الكلام مقوما بحسب ما يرى هو يعني فليقرأها كما هي بأقواسها أو شيء من ذلك. وهذا شوف هذا اللي بين قوسين هذا من زياداته، أحيانا كلمة أحيانا جملة أحيانا عبارة أحيانا سطر سطرين يزيدها في نص الكلام، الكتاب كله على المنوال. هذا الحقيقة من أراد أن يعرف كلام الجلالين فلا يقرأ من هذا الكتاب، لأنه هذا ليس كتاب تفسير الجلالين، هذا تفسير الجلالين مع الكنعان رحمة الله عليهم جميعا، هذا هو الحقيقة. فالمقصود أنه يعني كما قال لم يسبقه إليه أحد، والحقيقة هذا مسلك يعني ليس محمودا أصلا، ما تدخل في كلام المؤلف بحيث تغيره بإضافات معينة هذا لا يحل في عالم لا التحقيق ولا غيره. يا أخي اسمع لك حاجة فعل ما جاء استدرك كما تقول كما تريد. الكتاب طبع مرارا، كان منه هذه الطبعة التي فيه، طبعا جزاهم الله خير أخواننا في اعتنوا بالكتاب الحقيقة عناية بالغة في دار البشائر، لأن طبعتهم طبعوها طبعة أولى وهذه كانت الطبعة الثانية للكتاب، اعتنوا به وأوجدوه بعد أن كان مفقودا من الأسواق، وفقهم الله في مجلد ضخم من سرد دار البشائر الإسلامية. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أراد أن يكون كتابا تعليميا للمبتدئين، لكن لمن يدرسون الشاطبية المنظومة المعروفة الإمام الشاطبي في القراءات، لكن فقط اقتصر على قسم الأصول أما الفرش فلا، وجاء وشرح شرحا مبسطا، يأتي بالأبيات اللي هي فيها الأصول من كلام الشاطبي وشرح شرحا فيه التمثيل والتوجيه بأسلوب جدا سهل، سماه بيان الأصول في متن الشاطبية مع متممات الدرة، كتاب الدرة منظومة الدرة وفوائد وتوجيهات لغوية قام عليها تأليفا وشرحا، وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خليل عبد الله عجينة المقرئ المعروف، وفقه الله، قدم بمقدمات شيء ثم هذا هو طريقته. هذا شوف هذه الأبيات يأتي بها، طبعا هذه الأبيات الشارحة يأتي بها وهذه الجداول ويشرح ويبين ويذكر مكانها ومحلها من كلام الناظم ويعلل ويوجه كل كلامي بهذه الطريقة، والحقيقة فيها أو أراد هذا يقول أردت أن تكون للمبتدئين، فالشرح فقط للأصول أما الفرش فلا يدخل معنا في مثل هذا الكتاب على غرض المؤلف، وقال شرح للأصول المذكورة في متن الشاطبية، وفقه الله. الكتاب في مجلد من إصدارات دار البشائر الإسلامية، هذا فكرة ممتازة. شوف هذه الأفكار الحلوة، وهي لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة نادية بنت غازي الغزاوي العراقية، جاءت إلى قالت إن هناك شروحا على ديوان المتنبي أبي الطيب المتنبي، قال مفقودة إلى اليوم ليس لها أي ذكر، لكن هناك نقول عنها في بعض الكتب، خاصة ابن المستوفي في كتابه الكبير النظام، فإنه جمع سماها النظام في شرح شعر أبي الطيب وأبي تمام، كتابه معروف وطبع منه أجزاء في العراق يعني، قالت هذا فيه نقلت استخرجت منه ما يقرب خير من 600 نص لستة من شروح ديوان أبي الطيب غير موجودة مفقودة لا يعرف لها أثر اليوم، سمته من شروح شعر المتنبي المفقودة، جمعت نصوصها وقدمت لها الأستاذة الدكتورة نادية غازي الغزاوي وفقها الله، أو العزاوي وفق الله،
لعله في الداخل يكون أوضح
عليه؟
من هنا يكون أوضح ممكن.
إيه العزاوي جزاها الله خير. لاحظ معي طبعا هي في المقدمة ذكرت أنها يعني مغربة بالطيب، لكن شوف يا ولدي هذا أول ما بدأت ترجمت لكل واحد من أصحابها ولا الشروح، وتكلمت عن شروحهم ومنزلة شرحه ومن أكثر من نقل عنه، طبعا هو من نظام أكثر من كلهم قدمت لهم بهذه التقدمة، بعد أن انتهت منهم وهم ستة تكلمت عنهم بالكامل، كان أكثرهم أبو البقاء العقبري، هذه النصوص شوفها هذا الآن ستسرد من كتاب كذا النص الأول الثاني الثالث، تقول لك من الشرح الأول 26 نصا فلان كذا، كان أبو البقاء العقبري كان 169 نصا منه، شوفها بدينا الآن هذا شرح من زيد بن الرفاعة الهاشمي النص الأول كذا، هي توثق على طول من شرح النظام، هذا مطلع البيت وهذا كلامه على الشرح، يعني مجرد النقل، هنا بعض التصويبات أشياء مهمة جدا تراها لا بد من ذكرها، فكرة ممتازة في جمع ورمرمة بعض المتناثر من النقول من نصوص لكتب مفقودة لا توجد، وهذه فكرة ممتازة. الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله، هذا ولدي كتاب الحقيقة فكرته حلوة، وليت تستمر أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة سماء زكي المحاسني، جاءت إلى بعض المستشرقين والمستعربين ممن كان لهم أثر بارز في نقل التراث العربي والأدب العربي والشعر العربي والنثر العربي والكتب اللغة العربية أصلا إما تحقيقا وإخراجا أو تعريبها أو دراسات عنها. فأرادت من لهم جهود عالية في هذا الباب ولهم أيادي أشبه بكم بيضاء أو فهارس لها أيضا جمعت تراجمهم في هذا مع ذكر أعمالهم العربية التي أصدروها سمتها التعريف بمجموعة من المستشرقين وبجهودهم في الدراسات الأدبية واللغوية وفي إعداد فهارس المخطوطات العربية لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة سماء زكي المحاسني وفقها الله. والكتاب قدمته قدم فيه نبذة تاريخية عن اهتمام المستشرقين والغربيين بالتراث العربي وأنه يبدأ من القرون الوسطى وتكلمت عن الحركة الاستشراقية وأوائل كيف ظهرت الطباعة ثم تعال بعد ذلك ولدي. طريقتها كالتالي ذكرت ما يقرب من 46 علما هذا هو تأتي بصورته إن أمكن وهذا هو اسمه ولادته ووفاته وهذه ترجمته ثم أعماله في الأدب كل ما أصدره في هذا المجال تذكر له وتاريخه وشيء من ذلك كل الكتاب على هذا المنوال كما ترون 46 ترجمة بين أيدينا يعني جزاه الله خير وهو من لهم أثر كبير في عملية نشر الكتب العربية. الكتاب من إصدار الدار البشار الإسلامية هذا ولدي صاحبه أراد أن يجمع كتابه في الأخلاق واختصر غالبه من موسوعة الأخلاق اللي أصدرتها الدرة السنية ونظرة النعيم أيضا الكتاب الموسوعي المعروف وزاد أشياء وسماه مكارم الأخلاق في ضوء الكتاب والسنة بين قوسين إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعدي ابن حمود الشمري وفقه الله. والكتاب كتاب لطيف قسمه أصلا إلى ثلاثة فصول يتكلم في كل منها تحت عرض من أبواب عشان بس الإخوة يصورون هذا الفصول. الفصل الأول جعله عام في شوف هذه مقدمة في مكارم الأخلاق ذكر أشياء هي أشبه ما يكون بالأسس العامة التي تنظر إليها الشريعة أو ينظر لها الشارع في موضوع الأخلاق وتكلم عنها وهو ما يقرب من 20 مقدمة يحتاجها في هذا الباب. ثم الثاني في شمولية الأخلاق في الشريعة وتفاوت أحكامها شمولية يعني الأخلاق مع الله الأخلاق مع رسوله مع الأنبياء مع الملائكة الأخلاق مع حتى مع طبعا الوالدين والقرابة والجيران وحتى مع الكافر حتى مع الحيوان وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك في الفصل الثالث والأخير هنا مكارم الأخلاق وفي الأخير ذكر المساوئ وذكرت من الأخلاق ما يقرب هذا الشكم عنده 33 خلقا باب ما جاء فيه كذا وكذا وتذكر فيه ويذكر فيه والحقيقة جمع لطيف وصدره بالآيات ثم الأحاديث ثم ما فيها من المعاني المنقولة ثم فوائد على طول كل واحد في فوائد المستخرجة والمستنبطة من المنقول في هذا الكتاب. الكتاب في مجلد اللطيف من إصدار الدار البشائر الإسلامية.
شيخنا هل هذا يصلح للبيوت أو المساجد؟
هذا يصلح هذا أحسنت ذكرتني هذا الكتاب يصلح أن يقرأ في المساجد ويصلح أن يكون في البيوت لأجل ما فيه من حسن الانتقاء والاختيار وهذا نحن نحتاجه مع التركيز على الاستنباط اللي هي الفوائد المستخرجة وهذا يسهل لك عملية الاستنباط من الآيات والأحاديث والنصوص المنقولة وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن صاحبته أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة سهى سليم مكداش وفقها سبق عرض لها ترى كتاب وكتابين جاءت إلى قضية مهمة وهي موضوع التبعية العمياء للغرب وما لماذا ما أسبابه هذه التبعية يعني ما أسبابه لماذا آلت حال كثير من شباب المسلمين أو شيء إلى هذه التبعية العمياء ما يترتب عليه ما جاء في التحذير وشيء من ذلك سمته ضياع الهوية والفرق بين التشبه للتبع والتشبه للتأليف لأن بعضهم قال إن سلم نفسه كان يتألف أهل الكتاب لما كان أول أمر يتألفهم فيفعل فعلهم شيء من ذلك فبدأت هو قسمت الكتاب القسمين أول شيء ذكرت النوع الأول وهو التشبه المذموم الذي فيه تبعية لهم أسبابه وأحواله من تسبب فيها من المستشرقين والاستعمار وأشياء كثيرة. الكتاب لطيف فيه ترى مناحي جميلة جدا فيه لفتات في هذا هو هذا القسم الأول النوع التشبه التبع هذا اللي هو التبعية فيه لفتات جيدة حتى ذكرت بعض المصنفات التي لها أثر في إغواء الشباب وشيء من ذلك وكان لها دور وهي تعد محورية. التشبه الثاني اللي هو التشبه التي قالت أنه للتآلف أو للتأليف أو شيء من ذلك ذكرت أحواله وأقسامه ومن يقوم به وما المراد به وليس على إطلاقه وشيء من ذلك وشيء من تاريخ الوارد فيه لأنه هذا ذكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أراد أول ما قدم مدينة تأليف أهل الكتاب كما معروف يعني صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك صار يخالفهم والكتاب لطيف من إصدارات دار البشائر الإسلامية، وهذا الأخير عندنا، وهو أيضا كتاب لطيف لأخينا أو لأختنا الفاضلة الباحثة هنادي الشيخ نجيب. جاءت لهذا الكتاب اللطيف فكرتها، تقول إن تعرف مصطلح جودة المواصفات والمواصفات العالية الموجودة عندنا الآن، استعملت هذا المصطلح الدارج لكن في كيف أراد القرآن أو كيف أراد الله عز وجل لعباد المؤمنين يكونوا على مواصفات عالية من الأخلاق والروحانية والربانية وأشياء بهذه الطريقة، فسمت كتابها مطابق للمواصفات، يعني المواصفات القرآنية الواردة. طبعا هذه شو آيات، هذه الآيات سوف تتحدث عنها في الداخل، المقصود بها مطابقات التي هي المواصفات التي أراد الشارع أن يلتزم بها المسلم. قسمتها إلى 4 فصول. الفصل الأول روحاني مطابق، يعني كيف ينطبق على الإنسان يكون إنسان روحانيا فيه كل ما أراد منه شرع. هذه قضايا ترى للعلاج، طبعا هي تعطي، ما في أبواب عندنا، إنما عندنا موضوعات تدرج تحتها المعنى المراد، تسوق في قصص لها أشياء. الفصل الثاني عقلاني مطابق الوسط، الثالث إنساني، والرابع قرآني. وهذه 4 الأبواب جعلت تحتها ما يدل عليها وشرحت وبينت جزء لطيف من إصدارات دار البشائر الإسلامية ببيروت.
جزاكم الله خير شيخنا، هذا عرض الماتع وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.